الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن ثمرات التوكل على الله تبارك وتعالى أنه يورث الصبر والتحمل، ولهذا قرن الله جل وعلا بين الصبر والتوكل في غير ما آية، وما ذاك إلا لأن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها، فما فات أحدا شيء من الخير إلا لعدم صبره وبذل جهده فيما أريد منه، أو لعدم توكله واعتماده على الله جل وعلا. قال الله عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وقال عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. قال العلامة السعدي رحمه الله: ونص على التوكل وإن كان داخلا في الصبر، لأنه يحتاج إليه في كل فعل وفي كل ترك مما أمر بتركه، ولا يتم ذلك إلا به. وقال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فإذا كان التوكل يورث الصبر، فإن الصبر من أكبر أسباب الحصول على كل كمال، فأكمل الخلق أصبرهم، وهو من أجل مقامات الإيمان، فكيف إذا اقترن باليقين؟ فإنه يورث الإمامة في الدين، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قوله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن ثمرات التوكل على الله جل وعلا أنه يورث النصر والتمكين، ولهذا قرن الله جل وعلا بين النصر والتمكين وبين التوكل في عدة آيات. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قرر الله تعالى هذه القاعدة بين أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا عزم أن يتوكل على الله، لأن الله يحب المتوكلين، فقال: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، وبين قوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما ذاك إلا لأن النصر لا يكون إلا من عند الله، فمن لاذ بكنفه كفاه، ومن استنصر بغيره وكله الله إلى من استنصر به، ومن وكله الله إلى غيره هلك. وقال عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وذلك في معرض الحديث عن غزوة بدر، حيث قال عز وجل قبل ذلك: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ثم قال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وذلك أن المنافقين والذين في قلوبهم مرض لما رأوا قلة المؤمنين أمام جحافل المشركين ذلك اليوم قالوا: غر هؤلاء دينهم، وهي مقولة يرددها المنافقون وأصحاب القلوب المريضة كلما رأوا إقدام المسلمين في الاستبسال في سبيل الله مع قلة عددهم وعددهم، متوكلين على الله واثقين بنصره تعالى وتحقيق وعده، في قوله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمتى حققوا العبادة الخالصة لله تعالى ومن مقتضياتها التوكل عليه سبحانه وحده دون سواه، متى ما حققوا ذلك تحقق لهم ما وعدهم الله تعالى من النصر والتمكين. وأما قول المنافقين عن المؤمنين غر هؤلاء دينهم، فيقولون احتقارا لهم واستخفافا بعقولهم، وهم والله الأخفاء عقولا الضعفاء أحلاما، فإن الإيمان يوجب لصاحبه الأقدام على الأمور الهائلة التي لا تقدم عليها الجيوش العظام. فإن المؤمن المتوكل على الله الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا بالله تعالى، وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرة لم ينفعوه، ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، وعلم أنه على الحق وأن الله تعالى حكيم رحيم في كل ما قدره وقضاه، فإنه حينئذ لا يبالي بما أقدم عليه من قوة وكثرة، وكان واثقا بربه مطمئن القلب لا فزعا ولا جبانا. ولهذا قال تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز لا تغالب قوته قوة، حكيم فيما قضاه وأجراه. ومن ثمرات التوكل على الله جل وعلا أن التوكل يقوي العزيمة والثبات على الأمر، لذلك أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذا عزم أن يتوكل على الله، فقال سبحانه: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وكمال العبد بالعزيمة والثبات. قال ابن القيم رحمه الله: فمن لم يكن له عزيمة فهو ناقص، ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص. فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف وحال كامل. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وقد جاء عن مسلم بن يسار رحمه الله أنه قال: اعمل عمل رجل يعلم أنه لن ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. والله عز وجل يقول مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال ابن القيم رحمه الله: ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل من مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. ومن ثمرات التوكل على الله جل وعلا أن التوكل يقيك بإذن الله جل وعلا تسلط الشيطان. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وفي المراد بالسلطان في الآية قولان: الأول أنه التسلط، وفيه ثلاثة أقوال: ليس له عليهم سلطان بحال، لأن الله صرف سلطانه عنهم بقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الثاني: ليس له عليهم سلطان لاستعاذتهم منه. الثالث: ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب لا يغفر. روي ذلك عن سفيان الثوري رحمه الله. القول الثاني أن السلطان في الآية الحجة، فالمعنى لا حجة للشيطان على ما يدعوهم إليه من المعاصي. وقال الله جل وعلا: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فتذييل الآية بالتوكل مشعر بحماية الله لعبده المؤمن من أكبر أعدائه وهو الشيطان. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. ومن ثمرات التوكل أن التوكل من أعظم أسباب دفع السحر والحسد والعين. وقد عدد الإمام ابن القيم رحمه الله الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر والباغي، فقال في جملة ذلك: السبب الرابع التوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه، ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا. وهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام قال لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقد ذكر كثير من المفسرين أن ذلك بسبب المخافة عليهم من العين، ثم ذيل ذلك بتوكله على الله تبارك وتعالى لأنه الكافي من كل حاسد وعائن، فقال: إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن كثيرا من المرضى يشفون بلا تداو، لا سيما أهل الوبر والقرى، بدعوة مستجابة أو قوة للقلب وحسن التوكل. ومن ثمرات التوكل على الله جل وعلا أن التوكل من أسباب تحصيل الرزق. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فعقب هذا الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل بحرف الفاء وهي تفيد السبب، فدل ذلك على أن ذلك التوكل هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من الله وفضل، وأن هذا الجزاء جزاء على ذلك العمل. والمعنى كما قال ابن كثير رحمه الله: لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم، فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ومما يدل على أن التوكل على الله عز وجل من أعظم أسباب الرزق ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقد قال ابن رجب رحمه الله عن هذا الحديث: هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. ومن ثمرات التوكل على الله تعالى أن التوكل يطرد عن قلب العبد داء الكبر والعجب، وهذه أمراض وآفات تقع في قلب الإنسان، وإنما يدفع ذلك بالتوكل وتحقيق العبودية لله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكثيرا ما يقرن الناس بين الرياء والعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر. فالمرائي لا يحقق قوله تعالى: إياك نعبد، والمعجب لا يحقق قوله تعالى: وإياك نستعين. فمن حقق قوله: إياك نعبد، خرج عن الرياء، ومن حقق قوله: وإياك نستعين، خرج عن الإعجاب. لهذا قال ابن القيم رحمه الله: إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء بإياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. ومن ثمرات التوكل على الله جل وعلا أن التوكل يطرد عن قلب العبد التطير والأمراض القلبية. وقد مر حديث ابن مسعود رضي الله عنه: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن مضيت فمتوكل، وإن قصد فمتطير. ومن ثمرات التوكل على الله أنه يورث الرضا بالقضاء، وهذا من أعظم ثمرات التوكل. ومن فسر التوكل به فإنما فسره بأجل ثمراته وأعظم فوائده، فإنه إذا توكل حق التوكل رضي بما يفعله وكيله. قال ابن رجب رحمه الله: اعلم أن ثمرة التوكل الرضا بالقضاء، فمن وكل أموره إلى الله ورضي بما يقضيه له ويختاره فقد حقق التوكل عليه. وقال ابن حبان رحمه الله: الواجب على العبد أن يعلم أن السبب الذي يدرك به العاجز حاجته هو الذي يحول بين الحازم وبين مصادفته، فلا يجب أن يحزن العاقل لما يهوى وليس بكائن، ولا لما لا يهوى وهو لا محالة كائن. فما كان من هذه الدنيا أتى المرأة من غير تعب فيه، وما كان عليه لم يدفعه بقوته، ولا يدرك بالطلب المحروم كما لا يحرم بالقعود المرزوق. ولقد أحسن الذي يقول: ينال الغنى من ليس يسعى إلى الغنى، ويحرم من يسعى له ويداوم، وما العجز يحرمه ولا الحرص جالب، وما هو إلا حظوة ومقاسم. يعني أن الله يحبوه به ويتفضل به عليه، لا أنه يصيبه بحرصه وكده. وقال آخر: ورزق الخلق مقسوم عليه مقادير يقدرها الجليل، فلا ذو المال يرزقه بعقل، ولا بالمال تقتسم العقول. فالإنسان لا يحصل المال بعقله، وقد تجد من أصحاب الأموال من لا عقل له، كما لا يستطيعون تحصيل العقول بهذه الأموال. وقال آخر: فلو كانت الدنيا تنال بفطنة وفضل عقول نلت أعلى المراتب، ولكنما الأرزاق حظ وقسمة بملك مليك لا بحيلة طالب. ومن ثمرات التوكل أن التوكل سبب لدخول الجنة من غير حساب ولا عذاب، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن حجر رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم يتوكلون، يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسرة لما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء والطير، ويحتمل أن تكون من العام بعد الخاص، لأن صفة كل واحدة منها صفة خاصة من التوكل، وهو أعم من ذلك، والثاني أقرب إلى الصواب. ومن ثمرات التوكل على الله أنه يورث صاحبه الغنى عن الخلق، وهذه خصلة شريفة. ومن افتقر إلى الناس ذل، وذهب ماء وجهه، واستثقله الناس، ومن استغنى عنهم واكتفى بالله عز. قال سليمان الخواص رحمه الله: الغني حق الغني من أسكن قلبه إلى الله من غناه يقينا، ومن معرفته توكلا، ومن عطائه وقسمته رضا. فكذلك الغني حق الغنى، وإن أمسى طاوية وأصبح معوزا، فإن استطعت لا تحتاج إلى أحد من المخلوقين فافعل، ولن تستطيع ذلك إلا بالتوكل على الله تبارك وتعالى وحده. قال يحيى بن معاذ: من طلب الفضل من غير ذي الفضل عدم، وإن ذا الفضل هو الله عز وجل، لقوله تعالى: إن الله لذو فضل على الناس. وفي الجملة: فالتوكل سبيل لنيل كل خير في العاجل والآجل. قال أبو سليمان الداراني: من وثق بالله في رزقه زاد في حسن خلقه، وعقبه الحلم، وسخت نفسه في نفقته، وقلت وساوسه في صلاته. وإذا ضعف توكل العبد قل سخاؤه وكرمه، وضاقت نفسه بالتصدق على الفقير وإكرام الضيف والبر بالمسلمين بمقدار ضعف توكله، وتراه يخشى الفقر ويحزن لنقصان ماله، ويفرح بكثرته وازدياده حتى يصير في غاية الشح والهلع. قال ابن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم التوكل على من تكفل بالأرزاق، إذ التوكل هو نظام الإيمان وقرين التوحيد، وهو السبب المؤدي إلى نفي الفقر ووجود الراحة. وما توكل أحد على الله جل وعلا من صحة قلبه حتى كان الله جل وعلا بما تضمن من الكفالة أوثق عنده بما حوته يده، إلا لم يكله الله إلى عباده وآتاه رزقه من حيث لم يحتسب. توكل على الرحمن في كل حاجة أردت، فإن الله يقضي ويقدر. متى ما يرد ذو العرش أمرا بعبده يصبه، وما للعبد ما يتخير. وقد يهلك الإنسان من وجه أمنه وينجو بإذن الله من حيث يحذر. التوكل منزل من منازل الدين ومقام من مقامات الموقنين، بل هو من معالي درجات المقربين، وأعظم بمقام موسوم بمحبة الله تعالى صاحبه، ومضمون كفاية الله تعالى ملابسه. فمن الله تعالى حسبه وكافيه ومحبه ومراعيه فقد فاز الفوز العظيم. فإن المحبوب لا يعذب ولا يبعد ولا يحجب. فالأصل الجامع الذي تتفرع عنه الأفعال والعبادات هو التوكل على الله، وصدق الالتجاء إليه، والاعتماد بالقلب عليه، وهو خلاصة التفريد ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. بل ربما أوصل التوكل العبد إلى التلذذ بالبلاء وعده من النعماء، كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فسبحان من يتفضل على من يشاء بما شاء، والله ذو الفضل العظيم. وأخيرا أذكر ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعقيبا على قول بعض الصالحين من أنه بلغ في الرضا منزلة بحيث لو أدخله الله تبارك وتعالى النار لكان راضيا. فقال شيخ الإسلام رحمه الله معقبا: هذا من العزم على الرضا. وفرق بين العلم بالمنزلة والحال وبين تحقق ذلك وأن يكون حالا ومنزلة. قال: ولو أن الله تعالى أدخله النار مع عزمه هذا على الرضا، إذا أدخله الله تبارك وتعالى إياها، قال: ولو أدخله الله تبارك وتعالى النار لذهب هذا كله. ففرق بين العلم والحال، فرق بين أن نعلم مقام التوكل ومنزلة التوكل، وأن نتحقق حالا بمقام التوكل ومنزلة التوكل. فأستغفر الله تبارك وتعالى من أمر لم أتحقق، لكن أدل عليه من ربما نفعه الله تبارك وتعالى به، سائلا ربي تبارك وتعالى أن يحققني به، فإنه تبارك وتعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وترتيب وتحرير وقراءة لمنزلة التوكل. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده ونعمائه ومنته في مجالس أولها في يوم الأحد 21 من يونيو 2020، وآخرها في يوم الخميس 4 من ذي القعدة 41,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، الموافق 25 من يونيو 2020 من التاريخ الميلادي. وقد كان ذلك بفضل الله ونعمته وحوله وطوله وقوته بالمكتبة بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل فتنة ومحنة ووباء وبلاء ونقمة ومن كل مكروه وسوء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.